أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من البيانات التي تقدمت في الأبحاث السابقة انتهينا إلى أصل مهم أعزائي، لا أقل على مستوى علم الأصول، وهو أن كثيرا من مباحث وقواعد علم الأصول سواء في العصر القديم أو في العصر الحاضر إنما هي أدلة ما بعد الوقوع، بمعنى أنه ليس مر الدليل ونفس الأدلة أوصلتنا إلى هذه القواعد. يعني نحن دخلنا إلى الآيات والروايات والأبحاث العقلية فانتهينا إلى حجية خبر الواحد، انتهينا إلى حجية الظواهر، انتهينا إلى حجية الإجماع. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما كانت هناك مجموعة من المسلمات لا بد أن نوجد لها دليلا، فمرة نوجد لها دليلا على مستوى الإجماع والشهرة، ومرة نوجد لها دليلا على مستوى السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. وهذا يكشف لنا أن جملة من أبحاث علم الأصول تصنعية صناعية، صنعت، لا أنها الدليل أوصل إليها. هذا الذي من باب التنظير، هذا الذي نحن نجده أيضا في كلمات علماء أهل السنة. علماء أهل السنة لا يوجد عندهم شيء اسمه واقعا أدلة واضحة على عدالة الصحابة جميعا، ولكن لأنهم كانوا يريدون أن يوجدوا أدلة فصاروا بصدد الآيات والروايات والأدلة الأخرى لإثبات ماذا؟ لإثبات عدالة الصحابة. وهكذا بالنسبة إلى مشروعية الخلافة السياسية بعد رسول الله أيضا صنعوا ونحتوا لها أدلة بعد ذلك. إذن على هذا الأساس أعزائي، التفتوا النتيجة اللي أريد أخذها، على هذا الأساس أعزائي، بعد هاي القواعد الموجودة في علم الأصول عن بيني وبين الله ليست مقدسة أعزائي، قابلة للنقاش، خلص ليس، لا تصير هذه القواعد في علم الأصول ماذا؟ مقدسات، أصنام تعبد من دون الله. لا، قواعد صنعها مجموعة من الأعلام، بإمكانك أن تناقش، ناقشها وأصنع مجموعة أخرى ماذا؟ من الأدلة والقواعد، ما في مشكلة بعد. لأنه الآن مع الأسف الشديد نحن نجد في جملة من الأحيان عندما نناقش بعض القواعد الأصولية أو الفقهية فكأنه بدأنا نناقش ماذا؟ المقدسات، أنه هذه من الأمور التي لا ينبغي المساس بها. لا، ليس الأمر كذلك، بدليل أن الإجماع وحجية الإجماع لقرون كان من المقدسات، وبعد ذلك الآن في زماننا الإجماع لا أقل من الناحية النظرية، وإن كان من الناحية النفسية والعملية كثير لا يستطيع تجاوز ذلك، ولكنه نوقشت هذه، انتهت القضية. مسألة عمل الأصحاب جابر وإعراض الأصحاب كاسر واقعا كانت من المقدسات، إلى أن جاء السيد الخوئي قدس الله نفسه وضرب بها عرض الجدار ملام، انتهت القضية، انتهت القاعدة، خلصت القضية. هذا ما أريد أقول انتهت القاعدة في الفكر الشيعي، لا، لم يجعلها مقدسا وردها، انتهت القاعدة. إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا نجعل من بعض القواعد؟ طبعا هذا افتحوه الآن، أنا أتكلم على مستوى الفقه والأصول، افتحوه على باب القواعد الفلسفية، على باب القواعد الكلامية، على باب القواعد التفسيرية، على باب القواعد العرفانية، كلها مولانا هذه من صنع بشر يصيبون ويخطئون، ليسوا معصومين. إذن لماذا نعطي لها هذه القدسيات وكأنها آيات أنزلت من سماء الوحي؟ ليس الأمر كذلك. أنا إنما وقفت واقعا يومين أو ثلاث عند هذا الأصل لأبين أنه أعزائي افتحوا آفاق أذهانكم، حاولوا قدر ما تستطيعون أن تفكروا، تدققوا، تقبلوا، ترفضوا، ولا تخافون من التاريخ. 1000 سنة علماء الإمامية، أساطين الإمامية، وخلق 2000 سنة، ثم ماذا يعني؟ ثم ماذا أعزائي؟ وإلا لو كان كل عالم يخشى أن يخالف الأساطين إذن لتوقف العلم، خلصت ذات القضية. مع أنه بحمد الله تعالى لا أقل على المستوى النظري نحن نعتقد بأنه باب الاجتهاد مفتوح في حوزاتنا العلمية. لماذا يغلق هذا الباب؟ لصالح من؟ كونوا على ثقة، أكبر كارثة على حوزاتنا العلمية أن نغلق باب الاجتهاد، واللطيف والعجيب أن يغلق باب الاجتهاد باسم الاجتهاد أيضا. يعني الآن يدعون الاجتهاد ولكن في الواقع بحسب الحمل الشائع مجتهدين لو مقلدين، من المقلدين أعزائي، ولكن بعنوان ماذا؟ بعنوان أنهم مجتهدون، وبعنوان أنهم محققون، وبعنوان أنهم أساطين العلم، وليس كذلك. إذن أعزائي، هذا خير هذا السير التاريخي الذي أشرنا إليه خير دليل على أنه ينبغي ألا نقف عند حد، لأن العلم لا يعرف الحق. ولهذا أنا واقعا كثيرا أعجب من هذه الجمل أو من هذه العبارات، بل واقعا تأخذني السخرية من مثل هذه العبارات. وقد حققنا المطلب بما لا مزيد عليه، وكأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، خلاص حقق المطلب ماذا؟ بما لا مزيد عليه. أصلا العلم توقف عند من؟ ها؟ توقف عنده، خلاص بعد، خلاص هو خاتمة، أو خاتمة الفقهاء والمجتهدين. بيني وبين الله هذه إهانة لكل من يأتي بعده، بعد هؤلاء البقالين اللي جاءوا بعد هذه الخاتمة. إذا صار الشيخ فلان والسيد فلان خاتمة، بعد هؤلاء اللي جاءوا بعدهم ماذا هم؟ ما هو عملهم؟ إذن أعزائي، لا أقل على مستوى هذا الدرس نحن نقولها صريحة وواضحة، لا يوجد عندنا في كلمات علماء الإمامية أو علماء المسلمين شيء اسمه مقدس أبدا أعزائي، كله قابل للأخذ والرد مولانا. لماذا؟ لأنها آراء ونظريات وأفكار صدرت من أناس يصيبون ويخطئون، ولا يوجد شيء هذا الذي سماه السيد الشهيد قدس الله نفسه كما قرأنا عنه في كل تقريرات بحثه أنه أساسا هناك مسلمات لا يجوز الخروج عليها، أن هناك جملة من المسلمات والأطر الفقهية التي تلقيت بالقبول من قبل الفقهاء الأوائل. لا توجد مسلمات ولا ضروريات ولا أطر، لا في الفقه ولا في الأصول ولا في التفسير ولا في الكلام ولا في الفلسفة ولا في العرفان ولا في أي دائرة معرفية أخرى، أبدا لا يوجد. ولهذا أنتم تجدون الآن على مستوى الفلسفة أيضا كذلك، الآن الأعزة يمكنهم أن يراجعوا كتابنا نظرية أصالة الوجود محاولة لعرض رؤية جديدة في مجلدين. نحن لم نقبل نظرية أصالة الوجود بالمعنى اللي موجود الآن في حوزة قوم وحوزة مشهد وجملة من أعلامنا المعاصرين وقبلهم، هذا التفسير لم نقبله لأصالة الوجود، وإنما أعطينا معنى آخر لأصالة الوجود، واختلفنا مع منظومة ملا صدرة في حدود 40 إلى 50%. ثم ماذا يعني؟ أنا ما أدعي أنه يقينا ما أقول حق وأن ذاك باطل، لا، هذيك نظرية وهذه أيضا ماذا؟ وهذه أيضا نظرية. هسه الآن العلم إما يكون مع بهذا الاتجاه أو يكون بذاك الاتجاه أعزائي. إذن التفتوا أعزائي، إنما طرحت ووقفت عند هذا البحث لأصل إلى هذه النتيجة. نرجع إلى البحث أعزائي. سؤال: هل السيد الشهيد قدس الله نفسه، بالأمس ذكرنا، هل السيد الشهيد عين لنا بعض هذه المسلمات أو لم يعين؟ قلنا مع الأسف الشديد لم يشيروا لنا إلى هذه المسلمات وإلى هذه الأطر وهذه الخطوط الحمراء التي تلقيت بالقبول، ما هي؟ لم يشيروا. ولكنه هذه المقدمة أنا كاتبها بالضبط قبل 20 عام أو 18 عام أعزائي. هاي المقدمة الآن لو تباوعوها أعزائي تاريخها بالضبط مولانا، تاريخها هذه أمامكم 21 شوال 1420 من الهجرة، يعني إلى اليوم حدودا 16 سنة هاي المقدمة أنا كاتبها. وطبعا البحث عندي قبل هذا بكثير، ولكنه أشير إلى هاي المقدمة بعد أمامكم. هذا هناك أشرت في صفحة أعزائي 58 قلت: ولم يذكر لنا الأستاذ الشهيد بعض تلك المسلمات والمرتكزات الفقهية التي ورثها المتأخرون عن المتقدمين. ما هي تلك المسلمات؟ حتى لا أقل نخرج عنها لم يرد، ولكنه أنا احتملت وفي اعتقادي هذه من أهم تلك المسلمات. ولكن لعله واحدة من أهم تلك المسلمات هو تجريد النصوص الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات التي تحكم الناس في ذلك الزمان، وفهمها بمعزل عن تلك الشروط التي صدر النص فيها. ولعل هذا التجريد للنص وعزل النص عن العوامل التي قد تكون دخيلة في فهمه يمكن أن يعد من أهم المسلمات والأطر الفقهية التي لم يقع فيها كلام عند أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين، بل كان هناك اتفاق قطعي من جميع فقهاء الطائفة على اختلاف مشاربهم ومبانيهم الأصولية والفقهية على أن الأصل في هذه النصوص عدم مدخلية الزمان والمكان التي صدر النص فيهما. مو هذا أقول، هذا أقرأه هذا الكلام لكم باعتبار مع الأسف الشديد بعض العوام الآن بدأوا على المواقع يقولون السيد الحيدري من بدأ يطالع كلمات الحداثويين فذهب إلى هذه النظرية. ما أدري، لابد شايفين على بعض المواقع أنه بدأ السيد يتأثر بكلمات شحرور وبكلمات الجابري وبكلمات فلان. الحمد لله إحنا الآن جبنا أسماء هؤلاء، والآن هذا المطلب إحنا ذكرناه قبل 16 سنة مولانا، قبل 18 سنة، بل دروس بحث الخارج مالتنا قبل 25 سنة 30 سنة في الأصول كاسيتاتها موجودة، روحوا راجعوها مولانا. ومن قال لكم أنه أنا ما أقوله عن أفكار الحداثويين كلها مقبولة عندي؟ هذه بيودي فت جملتي أن أقولها للأعزة إن شاء الله تعالى. أنا الله يعلم هذه الدروس أنا أخشى أن أخرج عن الإطار العلمي لها، وإلا لوقفت عند أفكار الحداثويين والغربيين والفكر الغربي وما جاء منه إلى مجتمعاتنا وما يصح منها وما يبطل منها. من قال لكم أن كل ما جاءنا من أفكار الغرب والحداثويين فهي أفكار ماذا؟ أفكار صحيحة. فقط أذكر لكم إشكالا واحدا، هذا احفظوا أعزائي حتى لأولئك اللي موجودين في الحوزة أو خارج الحوزة في الجامعات. واحدة من أهم، التفتوا لي جيدا، واحدة من أهم النظريات التي وجدت في القرون الثلاثة الأربعة الأخيرة، يعني من عصر التنوير والنهضة والحداثة وما بعد الحداثة، هاي العصور الأربعة الموجودة في العصر الغربي يا أعزائي، اللي بادية من القرن السادس عشر سابع عشر إلى يومنا هذا، اللي هي تنوير ونهضة وحداثة وما بعد الحداثة أعزائي، هي أنهم جاءوا إلى الفكر الديني الإسلامي وقرأوه قراءة ضمن الأطر ماذا؟ التاريخية. قالوا لا يمكن أن يأتي الإسلام وأفكار إسلامية ونظريات إسلامية وغير متأثرة بالواقع ماذا؟ بالواقع التاريخي والاجتماعي والاقتصادي والفكري إلى غير ذلك، لأن الفكر وليد ماذا؟ ها؟ وليد الواقع الذي يعيش فيه، لا يمكن لفكر أن يسمو على الواقع الذي يعيش فيه، يعني لا يوجد فيه مطلقات وإنما هو يكون مرتبط بواقعه. هذه أهم نظرية جاءتنا من الغرب أعزائي، وتأثر بها كثير من الحداثويين عندنا في العالم الإسلامي وفي إيران أيضا، أنتم تعرفون الأسماء. سؤال، هذه النظرية صحيحة أو غير صحيحة؟ هسه بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها، سؤال، هذا السؤال خلنا نعكسه على الغربيين، هاي نظرياتكم التي جئتم بها وليدة الواقع مالكم لو خارج عن التاريخ، ماذا تقول؟ هاي فلاسفة الغرب، مستشرقي الغرب عندما جاءوا بهذه النظريات خرجوا من واقعهم أو خارج واقعهم، يعني هم فوق الزمان لو ضمن التاريخ مولانا. إذن أكثير من نظرياتكم هي وليدة ماذا؟ وليدة واقعكم، لماذا لابد تنطبقوا علينا؟ هم إشكالهم هذا، يقولون أن الإسلام جاء نتيجة الظروف التي كان يعيشها المجتمعات العربية، مو بالضرورة تكون صالحة لمن؟ لمجتمعاتنا الغربية والأوروبية. لماذا تكون صالحة؟ هذه كانت صالحة ماذا؟ صالحة لكم، الإسلام صالح لكم مو صالح لنا، ولهذا فلاسفتهم يصرحون بأنه إحنا الذي يصلح لنا المسيحية، وأنتم يصلح لكم الغرب، تصلح له المسيحية والشرق يصلح له الإسلام. جيد جدا إذا كان الأمر كذلك، إذن هذه أفكاركم تصلح لمن؟ ها؟ تصلح لكم أيضا، لماذا تريدون أن تفرضوها علينا؟ من قال لكم بأنه أنا ما عندي نقود أساسية على الفكر الغربي؟ ولكن هذا هو مو بحث هنا، أنا فقط أشير إلى بعض النظريات هسه التي يمكن مناقشتها الناقشين والتي لا يمكن مناقشتها أيضا إن شاء الله في محل آخر. على أي الأحوال أرجع إلى البحث، أقول والشاهد على هذه المقولة، يعني أن علماء الإمامية بل علماء المسلمين يكون في علمك، فالنقطة مخلي أبينها للأعزاء، لا يتبادر إلى ذهنكم هاي الأطر الفقهية والمسلمات والضرورات ترى فقط في المجتمع في الفكر الشيعي، لا 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 لا، لعله هذه وجدت في الفكر السني قبل أن توجد أين؟ في الفكر الشيعي. بأي دليل أعزائي؟ بدليل أنه المذاهب الأربعة أغلق بابها، قالوا بعد لا يمكن لأحد أن يوجد مذهبا وراء ماذا؟ مذاهب الأربعة. لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ ويكون في علم الأعزاء الطبري إن لم يكن أعلم، الطبري صاحب التفسير والتاريخ، إن لم يكن أعلم فقهيا من جملة من هؤلاء أعلام المذاهب ومؤسسي المذاهب فهو مو أقل منهم مرتبة، ولكن ما قدر يسوي مذهب فقهي ولم يسمح له أن يوجد مذهبا فقهي. الغزالي مسلما أعلم من كثير من هؤلاء زعماء المذاهب ولكنه ما قدر يسوي، لماذا؟ لأنه كانت مسلمات أنه يجوز الخروج على المذاهب الأربعة أو لا يجوز الخروج، ها؟ يعني أطر موجودة ما اتفقت عليه كلمة علماء المذاهب الأربعة، خط أحمر، خلاص خلاص. مثل ما الآن السيد الشهيد يقول بأنه ما تلقي بالقبول من علمائنا الفقهائنا الأوائل خط ماذا؟ خط أحمر. هذا في القرن الثاني والثالث أيضا حصل بالنسبة للمذاهب الأخرى. الدليل على أنني أقول أن فقهاء الإمامية وعلماء الإمامية بقوا يجردون النصوص من الزمان والمكان أعزائي هذه، والشاهد على هذه المقولة أننا لا نجد فقيها حاول أن يفهم النصوص الواردة عن الرسول الأعظم والأئمة الأطهار من خلال الأوضاع الاجتماعية والشرائط الاقتصادية، ولهذا لا يدخل أي فقيه في حسابه أثر الزمان. لماذا؟ ما هو الشاهد؟ أنهم نجدهم يوقعون المعارضة بين نص صدر في القرن الأول مع نص صدر في القرن الثالث، مع أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الزمان والمكان فإن النص في القرن الأول قد يكون مناسب ماذا؟ لزمانه وشروطه، والنص الصادر في القرن الثالث مناسب ماذا؟ لزمانه وشروطه. لماذا يقع التعارض بينهم؟ هذا خير الشاهد. انتوا الان اي فقيه من فقهاء الإمامية، اي اصولي من الاصوليين، تجده لا ينظر الى زمان صدور الرواية، وانما يقول هاي الرواية معارضة ماذا؟ مع تلك الرواية. مولانا اخي كيف تكون هذه معارضة مع تلك، مع انه هذه متقدمة بمئتين سنة على تلك؟ كيف تكون المتأخرة معارضة للمتقدمة؟ يقول لأننا نجرد النصوص عن ماذا؟ عن زمان، وكأنها صدرت في زمان شنو؟ واحد. نفس هذا الكلام يجري أعزائي في جملة من الآيات القرآنية. نحن الآن جملة من الأحيان نوقع التعارض بين الآيات، تقول هاي الآية معارضة لهذه الآية. لا عزيزي، من قال لك أكو تعارض؟ لأن الآيات القرآنية نزلت بحسب أسباب النزول وشأن النزول والظروف المحيطة بها. هذه لها شأن وتلك لها شأن ماذا؟ لها شأن آخر. أي تعارض بينهما؟ هسه الآن ما نريد ندخل في بحث القرآن، خلوه على جانب. البحث القرآني الآن واقعا من الـ من الـ من الخطوط الحمراء مولانا، خلوا البحث القرآن، خلونا الآن في البحث ماذا؟ في البحث الرواي. إذن أعزائي، والواقع أن تجريد النصوص عن الزمان والمكان الذي صدرت فيه وعدم إدخال الخصائص التي تحكم عصر الصدور وعزل النص عن العوامل التي قد تكون دخيلة فيه والقول بالتعميم يعد من أهم المسلمات والمرتكزات الفقهية التي بقيت تحكم علم الأصول وعلم الفقه إلى يومنا هذا، مع كل التغييرات والتطورات الأساسية التي مر بها هذان العلمان والمراحل المتعددة والأشواط الطويلة التي قطعها حتى انتهى إلى ما هو عليه في زماننا الحق. وبحوثنا مبنية على هذا الأصل، ولهذا نحن نختلف بشكل جوهري، نختلف بشكل جذري عن طريقة الاستنباط الموجودة عند علماء الإمامية منذ القرن الثالث إلى يومنا هذا. تقول سيدنا لم نجد آثار ذلك في الرسالة العملية. بيني وبين الله لا كل ما يعلم يقال. إن شاء الله إذا توفقنا أن نكتب رسالة عملية على ماذا؟ على مستوى هذه المباني ومستنبطة من هذه القواعد، سوف تجدون أصلا تتغير وجه الفقه يتغير عنده، وهذا الذي هم يخشونه. يقولون يلزم تأسيس فقه جديد. السؤال الأخير اللي أريد أطرحه هنا حتى أنتقل إلى بحث آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم، هو أن السيد الشهيد بقي ضمن هذه الأطر أو تجاوزها؟ البعض يقول بأنه سيدنا إحنا إلى الآن لم نجد لك نقدا لمنظومة أفكار السيد الشهيد الصدر. هنا سأبين واحدا من أهم النقود والملاحظات التي يمكن إيرادها على المنظومة الفكرية للشهيد الصدر قدس الله نفسه أستاذنا السيد الشهيد الصدر هو أنه لم يستطع أن يتجاوز هذه الأطر أبدا، بقي ملتزما ماذا؟ ملتزما بها مع كل ما أورده من أدلة وتجديدات. وبتعبير السيد الحائري يعد صاحب مدرسة رابعة ومدرسة جديدة، كله صحيح، ولكنه بقي ضمن هذا الإطار، حاول أن يكسر هذا الإطار، ها؟ لا، بقي ضمن هذه المسلمات والأطر التي أسست من قبل الأعلام. نعم، ماذا فعل؟ التفت جيدا، ماذا فعل؟ بقيت تلك الأسس والأطر والخطوط الحمراء، نعم، في علم الأصول استحدث لها أدلة جديدة لم تكن عند السابقين. هذا الجديد عند سيد الشهيد، وإلا بقيت تلك القناعات والأسس ثابتة على حالها. ولذا في صفحة 60 عزاء يقول: ولا أجازف إذا قلت إنه مع الاعتقاد الكامل بالإنجازات العلمية الضخمة التي أنجزها أستاذنا الشهيد على مستوى علم الأصول بنحو يمكن عد مدرسته الأصولية عصرا رابعا من عصور العلم، لأنه هو يقسم العصور إلى ثلاثة أصولية. السيد الحائري يقول يمكن عد مدرسة السيد الصدر عصرا رابعا، الآن مو بصدد هذه، إلا أنها وإن وفقت في تغيير جملة من الأركان الأساسية لعلم الأصول المتعارف، ولكن مع ذلك بقيت محكومة بنفس الأطر والمسلمات الفقهية الموروثة عن علمائنا السابقين، ولم تستطع تجاوز أو تطوير تلك الأسس، وهذا ما نجده واضحا في أبحاثه الفقهية، وما نجده واضحا أين؟ ها؟ في أبحاثه الأصولية التي هي أدلة لتأسيس تلك الأبحاث الفقهية. أنا عندما كنت أريد أكتب الرسالة العملية راجعت بيني وبين الله الفتاوى الفقهية، الفتاوى يعني الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد، وذهبت إلى العروة للمناشفة في الأعم الأغلب التي قالها السيد الشهيد مبنية على الاحتياطات. عزيز، نعم، لا يقول احتياط، ولكنه هي فتوى ماذا؟ منشأها فتوى احتياطية. لماذا؟ لأن العقل الشيعي يعتبر هذني خطوط حمراء، هو ما كتب عليها أحوط، أطاها فتوى، ولكن هي مسألة ها فتوى احتياطية. لماذا؟ لأنه التفت جيدا، لأنه يبني على أصل أشار إليه في تقريرات بحثه، يعني في تقريرات السيد الحائري. وعجيب هذا الأصل الذي يبني عليه، عجيب هذا الأصل، سأقرأه لكم عن السيد الشهيد، وأنت سوف مو فقط تستغرب، تقول أيمكن أن يفكر السيد الشهيد بهذه الطريقة؟ نعم أعزائي، يقول ليس بالضرورة أن الإنسان إذا حصلت له قناعة نفسية بشيء أن يعرف دليلا لها، فتلك القناعة النفسية حجة وإن لم يكن عليها دليل. تصدقون هاي الجملة؟ أنه إذا حصلت لأي سبب حصلت القناعة النفسية، بسبب الثقافة، بسبب الحوزة، بسبب التربية، حصلت قناعة ماذا؟ نفسية. هذه القناعة النفسية ليس بالضرورة أن نعرف ما هو دليلها، لا أبدا. هذه القناعة النفسية، نعم، يقول هذه جاءتنا من المنطق الأرسطي أن كل قناعة نفسية نحتاج إلى دليل، ولا عندنا دليل على صحة هذه القاعدة الأرسطي. تقول لي سيدنا هذا الكلام وين يقوله؟ هذا في تقريرات السيد الحائري المجلد الثاني من القسم الثاني أعزائي في صفحة 130، يقول إن هذا النزوع، يعني الاتجاه نحو وجدان دليل وفق ما تقتضيه تلك الحالة النفسية، إذا حصلت حالة نفسية عند الإنسان، وهو أن علماءنا المتقدمين لا يقولون بلا دليل. بأي دليل تقول؟ يقول هسه قناعة نفسية موجودة عندي وجدانية بهذا، لعله، يقول النزوع البحث عن الدليل للحالات النفسية لعله والله العالم من نتائج المنطق الأورسطي القائل بأن الشيء لا بد أن يكون إما ضروريا أو مكتسبا منتهيا إلى الضروري، إلى أن يقول وليست فكما أن، التفتوا جيدا، فكما أن الحرارة توجد بوجود علتها سواء فتشنا عن علتها ووجدناها أو لا، مو مهم، المهم الحرارة ماذا؟ النار تورث الحرارة بأي دليل؟ مو مهم الدليل نعرفه أو لا نعرفه. كذلك الحال في العلم، فلا موجب لهذا الاتجاه والبحث عن الدليل، لا موجب لهذا. تلك الحالة النفسية ما هي؟ حجة. وهو عبر أنه لا يمكن الخروج عن الخطوط الحمراء لعلمائنا المتقدمين حالة ماذا؟ حالة النفسية. ولهذا يحاول السيد الحائري في الحاشية مولانا في نصف صفحة يقول بلي السيد الشهيد هذا قبلا كان يقول، تنازل عنه، لا أعلم من أين يقول هذا، ولكنه يريد أن يوجه ماذا؟ يقول الظاهر أن هذا البيان صدر من أستاذنا بعد استكشافه لمنطق حساب الاحتمالات، فإذا عرف أنه كذا إلى كذا يقول فليس من الصحيح القول بأنه لا حاجة إلى التفتيش عن سبب العلم، لأنه إن حصلت علته حصل وإلا فلا كما لا يخفى. كيف يمكن قبول مثل هذه الدعوة؟ وأنا أتصور الآن جملة من أعلام الإمامية بلا ذكر الأسماء، تجد أنه هناك مجموعة من المسلمات يلتزمون بها، فلو سألتهم ما هو الدليل يقول هكذا ورثناه ماذا؟ ها؟ من أساطين المذهب. تقول يوجد عندك دليل، مو بالضرورة عنده دليل على ذلك، ولكن هذه الحالة الوجدانية، هذه الحالة ماذا؟ ها؟ العقدية، هاي الحالة الثقافية، هاي الحالة الفكرية واقعا تشل فكره عن أن يخالفه أبدا. هذا الذي جاءنا، فلا بد أن نحافظ على هذه المنظومة الفكرية والعقدية والسلوكية وسيرة الحوزة العلمية والمؤسسة الدينية، هاي لا بد كلها نحفظها أبدا أبدا، لا يمكن تغييره. ولو سألت ما الدليل عليها، ها، أقصاه إذا هواي مولانا يريد يتقدم إليك خطوة يقول يقينا لابد أنه برضا الحجة سلام الله عليه، وإلا ما استمر هذا، ها، أليس هذه هي اللغة المتعارضة؟ تقول له بأنه هذه السيرة لانتخاب المراجع أو أن يكون مرجعا مع وجود من هم أعلم منهم كذا، يقول لابد أكو هناك أيادي غيبية، عنايات إلهية. لماذا؟ لأنه يجد دليلا لها أو لا يجد دليلا لها، ها؟ وإلا لو كان لها دليل علمي ودليل يمكن الاستناد إليه قل ذكر الدليل، قال ودليل هذه السيرة أو هذا العمل أو طريقة انتخاب المرجعية أو طريقة توزيع الأموال في الحوزات العلمية أو عشرات المسائل في الحوزة العلمية، ما الدليل عليها؟ يقول لا دليل، ولكنه يقينا كلها بعناية ممن، لأنه والحجة بيني وبين الله غائب وما يقدر يدافع عن نفسه، غازا خليها برأس الحجة والله كريم بعدين، ما يقدر مولانا يكتب لنا بالمواقع ترى بابا هذا اللي ينسبوه إليه، ترى أنا ما معتقد بي أنا أبدا. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا هو الآن، هذه هي المنظومة التي يعيشها العقل الشيعي عموما، مو العقل الشيعي بل العقل الإسلامي عموما، وإحنا الآن نتكلم في الواقع الشيعي في العقل الشيعي. من هنا أعزائي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى من يوم السبت سوف نأتي إلى منظومة المعارف العقدية لتطبيق ماذا؟ لو لم نقل كذا، لو قلنا كذا للازم تأسيس شنو؟ ها؟ فقه جديد. لا، نريد نقول لو قلنا كذا للازم تأسيس ها تشيع جديد، والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم إلى هنا نحن، هذا ما ورد في كلمات علماء الإمامية كانوا يطبقونه على الفقه الأصغر إن شاء الله، ولو لمورد أو موردين أعزائي، لمورد أو موردين. يعني أريد أن أطبق ذلك على مسألة العصمة، وإذا صار وقت أطبقه على مسألة النص على الخلافة السياسية، لنرى بأنه ماذا كان ها يعني في القرون الثلاثة الأولى. التفتوا لي إلى محل البحث، إلى القرون الثلاثة الأولى التي هي عصر حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ماذا كان؟ ومن القرن الرابع وإلى يومنا هذا ماذا صار؟ وأن الذي هو الآن بأيدينا هو الذي كان في القرون الثلاثة الأولى أو كان شيئا آخر؟ الآن أنتوا واضح أمامكم، الآن المذهب فيه أسس وفيه قواعد وفيه خطوط حمراء وفيه أطر وفيه ضرورات وفيه مسلمات اللي نعبنها الضرورات المذهبية. خلونا من الفقه، الآن نتكلم على مستوى العقائد، خلونا من العقائد في العدل والنبوة والمعاد، لا لا لا، نتكلم أين؟ في مسألة الإمامة. مسألة الإمامة خلونا من كثير من مسائلها، نتكلم في مسألتين منها، وهي مسألة العصمة ومسألة ماذا؟ ومسألة الخلافة السياسية بعد رسول الله، طبعا بنحو الإجمال، وإلا بحثه إن شاء الله تعالى كما وعدنا الأعزة إذا توفقنا في الدرس الخاص هذا نطرحه هناك. التفتوا لي جيدا أعزائي، لنرى ماذا كان وماذا صار في زمان الطوسي والمفيد والمرتضى إلى زماننا هذا، والحمد لله رب العالمين.